الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الفصية.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مسألة وهي صلاة ركعتين بعد الطواف، وهي التي تسمى بسنة الطواف، فقد ذهب إلى وجوبها بعض العلماء وذهب إلى سنيتها جماهير أهل العلم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. هذا الحديث أيضا أورده المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن من لم يطف حتى يرجع من عرفة، وقد بوب عليه البخاري هذا الباب رحمه الله تعالى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك لم يقرب الكعبة يعني في الطواف ولا السعي حتى رجع من عرفة، فطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. هذا الحديث أيضا فيه كما ذكر العلماء مسألتين. المسألة الأولى أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات، واختلف العلماء في وجوبه أو سنيته، والراجح وجوبه. والمسألة الثانية فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لجنس من الناس بعدم المبيت بمنى وهم أهل السقاية، ومنهم العباس رضي الله عنه، لأن السقاية كانت عندهم وليس عند غيرهم، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك المبيت ولذلك العباس كان يقوم على سقاية الحجاج، وأخذ من هذا العلماء الرخصة لكل من لديه عذر أن يترك المبيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبقني، فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. فقال: عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني على عاتقه، وأشار إلى عاتقه. وهذا الحديث يعني فيه مجموعة فوائد ومسائل. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله: جاء إلى السقاية، والمقصود بالسقاية الموضع الذي يسقى فيه ماء زمزم. قوله: فاستسقى، يعني طلب أن يسقونه ماء. وقول العباس: يجعلون أيديهم فيه، يعني هذا الماء المجتمع من زمزم إذا اجتمع حوله الناس لمست أيديهم الماء، أو مثلا غمسوا أيديهم في الماء. ويريد أن يعني أن لا يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكون الأيدي قد خالطته. قول النبي عليه الصلاة والسلام: اسقني، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم استنكافه من الناس، على خلاف المتجبرين وعلى خلاف من يأخذ يعني بمثل هذه الأشياء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تغلبوا، أي لولا خشيتي أن يقهركم الناس على السقاية لهذه المكرمة، لا يعني كنت معكم فأسقي الناس بيدي. الفائدة الثانية: هذا الحديث فيه مشروعية الاستسقاء من ماء زمزم، وأن شربه مشروع، بل سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في ماء زمزم بأنه ماء مبارك. الوجه الثالث فيه أنه لا يكره للإنسان أن يطلب الماء من الآخرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اسقني اسقني، وهذا يدخل في باب يعني التحابب، وأيضا في باب التعاون. والوجه الرابع فيه بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من الأخلاق العظيمة صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا فيه أن الأصل في الأشياء الطهارة، فالعباس لما قال له بأن الأيدي يعني تغمس في هذا الماء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الماء قد تنجس، وإنما قال: اسقني من هذا الماء. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم. بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: أنا أعمل في التوصيل من عجمان لأبو ظبي يوميا، يقول: أسافر، ويقول: أواصل العمل يوميا تقريبا، يقول من 11 ساعة إلى 14 ساعة، يقول: أعمل يوميا، أصلي قصرا، ولكن يقول: أشعر بتأنيب الضمير لأني أعمل في وسط المدينة ولا أصلي مع الجماعة.
الحمد لله، ما دام أنك مسافر فالمسافر رخص الله عز وجل له جملة من الأمور في السفر، منها القصر ومنها الجمع ومنها الفطر، ولله الحمد. لكن أنت يسر لك ووجدت فرصة لأن تصلي مع الجماعة، طيب، خاصة وأنك الآن يعني بالنسبة للسفر معتاد عليه، وتعرف متى تفرغ ومتى لا تفرغ، فيعني ما دام حتى يذهب هذا الذي حصل في نفسك الآن، يعني حصل في نفسك وصدرك شيء بخصوص يعني تأخرك عن صلاة الجماعة وأخذت وقتا طويلا، فرتب وضعك. إذا والله صعب عليك، الحمد لله أنت معذور.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ جاسم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ جاسم، تفضل.
الله يحييكم، بارك الله
فيك. جزاك الله.
سؤال، بارك الله فيك. بعض الطيور الجارحة وغير الجارحة كالغربان وغيرها، هل يجوز أكلها شيخنا ولا لا؟ بارك الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ جاسم. نعم، أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
يمسيك بالخير.
يمسيك بالعافية، الله يحفظك.
سؤالي طبعا تعملك في وقت الإمام يصلي الجهرية، فهو بيقرأ سورة الفاتحة وبيصلي، أنا بقرأ الفاتحة بيبتدي هو بالسورة، هل يعني أتوقف ولا أكمل الفاتحة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. نفاس شيخ، سؤال لك جاسم يسأل عن بيض الطيور الجارحة وغير الجارحة كالغربان وغيرها، هل يجوز أكل بيضها؟
الحمد لله، عندنا قاعدة كل ما يحرم أكله فإنه لا يجوز أكل ما ينتج عنه، مثلا من البيض أو من الفراخ أو شيء من هذا القبيل. بالنسبة للغراب، الغراب من الفواسق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب، ذكر منها الغراب. وكذلك بيض بقية الطيور التي تصيد بمخلبها فإنها لا تؤكل.
بارك الله فيكم يا شيخ. سؤال أبو عبد الله يقول لما أصلي مع الإمام في الجهرية أقرأ، الإمام يقرأ الفاتحة ثم يسكت، فيقول أبدأ بقراءة الفاتحة، ويقول عندما أكون في وسط الفاتحة يبدأ في السورة القصيرة، هل أتوقف عن قراءة الفاتحة أو أكمل مع قراءة الإمام؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية بين العلماء، وهي القراءة خلف الإمام. القراءة خلف الإمام، فالقراءة خلف الإمام من أهل العلم من يرى منعها مطلقا، ومن أهل العلم من يرى قراءة الفاتحة خلف الإمام، ومنهم من يقول يقرأ في السكتات، سكتات الإمام. والذي يظهر بأنك تقرأ يا أبو عبد الله وتكمل قراءتك، حتى لو بدأ الإمام بقراءة سورة فإنك تقرأ ما يعني تقرأ الفاتحة حتى تكملها، هذا هو الراجح من قول أهل العلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا يسأل أو تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول معنا إحدى الأخوات في العمل كانت مواظبة على صلاة الضحى والظهر والعصر في الوقت، لاحظنا أنها لم تعد تصلي، حين نذكرها بالصلاة تبكي.
الحمد لله، يعني واضح بأن هذه البنت تمر بحالة، قد تكون حالة نفسية أو حالة عقلية أو حالة روحية أو تكون حالة فكرية أيضا يعني. فالسؤال هذا عام، ولذلك أنا أنصح الأخت بأنها تحرص على تشخيص الحالة، ما هي الحالة التي تمر فيها. فإذا كانت تركها للصلاة وعياذا بالله، نسأل الله العافية والسلامة، تشكيك في الدين، وأنها تعرضت لاستهداف لإيمانها ولقلبها ولدينها، فتعالج به طريقة النصح والوعظ والمجادلة بالتي أحسن. أما إذا كانت تمر بحالة روحية يعني مثلا كحسد أو مس شيطاني مثلا أو سحر، أيضا هذا له علاجه الخاص. فأنت أختي الفاضلة حتى يعني تصلين إلى يعني جواب يصلح لمثل هذه الحالة، لابد أن تشخص الحالة، تصلين إلى نتيجة بأن الحالة، حالة البنت هي الحالة الفلانية، ولكل حالة جوابها.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليك شيخ.
يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير.
سلم على شيخ.
الله يسلمك، حبك الله.
أنت كلكم والله طيب، كلكم مالك زود، مالكم زود.
الله يحفظك. حياك الله.
سؤالي شيخ، أصلي أمس في المسجد.
نعم.
صف مكمل الأول، صف الإمام. فجاء واحد وسحب واحد من خلف الإمام. هل هذا يجوز شيخ؟ ما أدري والله.
يعني السبب يعني هذا مثلا طفل أو
لا لا،
يمكن قصدي يصلي
ما بريال كبير يعني متوسط عمر،
يعني سحبه ليصلي معه في الصف.
إيه عشان نكمل وياه
ان شاء الله
في المسجد هذا. ما ادري والله، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك.
سلم على الشيخ، جزاك الله خير.
يسلمك، الله يبارك فيك، حياك الله فيصل. نعم بسعود تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بسعود تفضل.
عندي سؤال اذا امكن. انا دخلت المسجد ووجدت يعني شخص كان يصلي، كان يصلي تحيه المسجد، والإمام يعني كان يصلي الفريضة، فالإمام ركع وهو لا زال يعني يصلي النفل. هل هذا الفعل يعني صحيح؟ يعني إذا كان الشخص مثلا يصلي النفل ينتهي من النفل ثم يعني يدخل مع الإمام؟ وجزاكم الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير بسعود، تسمع إن شاء الله رد. كلمة أخرى؟ نعم. جفاف الشيخ سؤال فيصل يقول: كنا نصلي في المسجد، يقول الصف الأول ممتلئ، دخل شخص فسحب شخص من الصف الأول حتى يصلي معه في الصف الثاني.
الحمد لله، هذه مسألة تسمى الاجترار، وهي موجودة في بعض المذاهب الفقهية. يقولون بأن لا يجوز للإنسان، أو عفوا لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، ولذلك قالوا بأنه يسحب من خلف الإمام ليصلي معه حتى لا يكون منفردا. وقد روى في هذا حديث ضعيف لا يصح. وأيضا هذا الفعل لا يصح، وذلك لأمور: أولا بأنه سينقل هذا المسحوب من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، والمكان الذي خلف الإمام هذا من أفضل الأمكنة، كيف ينقله إلى مكان مفضول؟ والمسألة الثانية سيربك عملية الصف، يعني ستكون هناك حركة شديدة وحركة متوالية، ولذلك من جاء مسبوقا ولم يجد مكانا في الصف الأول قد امتلأ فله أن يصلي الصف الثاني على قول الجمهور وصلاته صحيحة.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
الله يحييك شيخ. أنا البارحة سألت عن سؤال الراتب اللي انا ما اشتغلت عليه.
اي نعم، موجود السؤال ان شاء الله نطرح اليوم. جزاك الله خير. نعم كلام اخر. نعم يفضل الشيخ. سؤال بسعود يقول: دخلت المسجد فوجدت يقول شخص يصلي نافله والامام يصلي الفريضه ولم يقطع النافله حتى ركع الامام.
الحمد لله، بالنسبة لهذا المأموم أو هذا عفوا المصلي أخطأ خطأ كبيرا حينما استمر في النافلة حتى يعني انتهى الإمام من الركعة الأولى، يعني بمعنى ركع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. اتفاق العلماء على منع المصلي أن يصلي صلاة والإمام قد دخل في الصلاة وإنما يلتحق به، واختلفوا في المصلي إذا شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة، فمنهم من أوجب عليه قطع هذه النافلة، ومنهم من قال يكملها، ومنهم من قال ينظر في الموضع الذي وصل إليه، فإذا كان في آخر الصلاة أوجز، يعني استعجل في الصلاة، وإذا كان في أول الصلاة يقطع، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب. ولذلك هذا المصلي أخطأ خطأ كبيرا، وينبغي نصحه وتذكيره، خاصة أنه يعني فرط في تكبيرة الإحرام، فرط في ركعة كاملة مع الإمام.
جزاك الله خير فصيح. معنا محمد فضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحييك ويبجيك فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير، مشكورين ما قصرتوا.
الله يبارك فيك،
عزاك في ميزان حسناتكم. آمين. إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير،
الله ينفع بكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة. آمين. إن شاء الله. سؤالي فضيلة الشيخ.
نعم.
فلنفرض مثلا الحكومة أو مثلا أنا كصاحب شركة عندي عدد معين، مثلا أبغي أختار مثلا 20 شخص والمتقدمين 30، بعد الفرز العدد وصل مثلا ما نقول 25. إذا واحد مثلا يا وقال لي: يا أبو محمد الله يخليك، أنا فلان بن فلان مقدم عندك، فلو سمحت أنك مثلا تقدر تمشي هذا الشخص، واضح فضيلة الشيخ؟
نعم نعم.
ففي هذه الحالة مثلا إذا أنا فضلت شخص على شخص، هل ندخل في يعني في شيء، في شبهة، في مثلا أكون أنا قد ظلمت من المتقدم باقي المتقدمين، وأنا أمشي مثلا على القرعة فلنفرض مثلا
إن شاء الله.
مثلا أمشي أنا الاختيار 20، أختار 20 مثلا من 100، ولكن أي واحد يقول لي مثلا أنا كنت مسؤول أو صاحب منصب أو لي حرية الاختيار، مكلف من الدولة أو مكلف من صاحب الشركة أني أنا أختار العشرين، هل مثلا تفضيلي لشخص جتني توصية من صديق أو من ابن عم أو من هذا القبيل، لأن نقول واصل من النهاية، ما أدخل اسم هذا الشخص في القرعة وأختاره بشكل يعني
مباشر؟ نعم
مباشر. هل هذا في شبهة أو في شيء من هالقبيل فضيلة الشيخ؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله رد. نعم بو يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خير أبو يوسف.
السؤال الأول في السعي بين الصفا والمروة، عندما يبدأ الإنسان الشوط الأول السعي يقول الآية القرآنية وبعدين الأذكار، الأذكار تقال 3 مرات، هل 3 مرات تقال في الصفا وفي المروة في 7 أشواط أم هو في الشوط الأول فقط؟
إن شاء الله
3 مرات
إن شاء الله.
والسؤال الآخر في صلاة الإنسان دخل في صلاة الجنازة وكبر الله أكبر والإمام قال السلام عليكم تحت الصلاة مباشرة، هل يتم الإنسان صلاة الجنازة أم يكبر 4 مرات كما سمعت من أحد المشايخ؟ هل يكبر ويستغفر للميت ويكبر ويستغفر للميت ويكبر ثم يسلم، هل ذلك صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك يوسف، تسمع إن شاء الله الرد. نعم نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ عبد الله يعني سأل بالأمس، يقول أنه قدم على وظيفة ويقول الوالد هو وكيل صاحب الشركة، فيقول وقعت العقد معهم على أن يكون الراتب مبلغ معين، فيقول لم يعني يعطوني عمل تقريبا يقول من شهر 1 إلى يعني شهر 8، يقول لم يعطوني عمل ولم ينزل لي الراتب، فيقول ذهب الوالد إلى صاحب الشركة فيعني تحدث معه، فيقول نزل لي الآن راتب 8 أشهر من غير يقول أن أقوم بأي عمل، فيقول ما حكم هذا الراتب؟
يعني في البداية هم لم يعطوه راتب ولا عمل.
نعم لم يعطى راتب، لكن وقعت العقد معهم من شهر 1.
نعم ولم يعطى عمل.
لم يعطى عمل، ويقول أنا يعني أسألهم عن العمل فيقول لم أعطى عمل، إلى يقول الآن يعني ذهب يقول الوالد لهم فيقول نزل لي راتب 8 أشهر.
نعم
ولم أعطى عمل.
الحمد لله. أنا أخشى أن تكون هذه المسألة من جملة المسائل التي فيها تلاعب على النظام، وذلك لأن الدولة جزاها الله خير وبارك الله فيها وضعت يعني قانون في مسألة التوطين، وذلك بمطالبة الشركات والمؤسسات بتوفير نسبة لتوظيف المواطنين، وللأسف الشديد بعض الشركات وليس كلها، بعض الشركات تقوم بالتحايل وذلك بتسجيل أسماء مواطنين في كشوفات الشركة أو في كشوفات المؤسسة، حتى إذا قدمتها إلى وزارة العمل أو قدمتها إلى الجهة المشرفة أو المراقبة على هذا الأمر يقولون عندنا مواطنين وهذه نسبتهم، وهذا لا يجوز طبعا من صاحب العمل، وأعتقد بأن هناك يعني قانون يجرم هذا الشيء ويعاقب هذا الشيء. بالنسبة لك أخي الفاضل، إذا أنت فعلا علمت بهذا وعرفت بأن هي المسألة تحايل، أيضا لا يحل لك لا الراتب ولا توقيع العقد، لأنك أعنتهم الآن على الإثم، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. لهذا أخي الفاضل أنت تراجع الجهة وتقول لهم إما تعطوني عمل وإلا أنا سأنسحب، وممكن أنك تبلغ أيضا السلطات أو الجهات المختصة بمثل هذا الوضع، وقل لهم إذا أعطيتوني عمل سيكون مضاعف للأشهر الماضية، وإلا ترد يعني هذه المبالغ تردها لأنك ما تستحقها، إن فيها خديعة أو فيها غش، وهذا الذي أنصحك به. وتقدم نصيحة لصاحب الشركة، أو الوالد يقدم نصيحة لصاحب الشركة بأن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يبتعد عن الغش وعن الخديعة. والحمد لله يوظف التوظيف الطبيعي العادي، يعني ما الذي يمنع الآن أن يوظف المواطنين ما دام الحمد لله فيه من يحتاج إلى الوظائف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول سؤال محمد، يقول بالنسبة للشخص إذا كان مسؤولا في مثلا يقول شركة أو هيئة أو دائرة حكومية، ويقول عنده يعني صلاحية اختيار المتقدمين على وظائف، فيقول مثلا إذا قدم أكثر من شخص، مثلا يقول 20 شخص، فيقول يعني الجميع مستحق والجميع تنطبق عليه الشروط، فيقول مثلا جاءني شخص وقال لي هذا فلان بن فلان يعني تقدم للوظيفة عندكم، فيقول إذا قبلته على هذه التوصية هل ظلمت الباقين؟
الحمد لله. بالنسبة لك أخي الفاضل، أنت الآن في حكم القاضي الذي يقضي بين الناس، وأنت جعلت نفسك بين الله وبين خلقه، ولذلك لابد أن تستشعر وقوفك بين يدي الله. وإذا جئت يوم القيامة وسألك الله عز وجل ماذا سيكون جوابك، هل تقول والله لأن هذا مستحق كون الدرجات التي أخذها عالية، ولا تقول لا لأن هناك من توسط له وتركت الباقين؟ واضح بأن المسألة فيها يعني مواربة، هذا لا يجوز يا أخي الفاضل. ولذلك الآن أنت مثل القاضي، تقدم إليك هؤلاء الأشخاص، الآن تقوم بفحصهم وباختبارهم وبالنظر في ملفاتهم وبالنظر في السيرة الذاتية، وتقوم في قضية تبني المفاضلة على هذه الأعمال. هذا معروف إداريا، معروف. أنت تقول والله تساوى الجميع بحيث أنه لم يتميز واحد عن الآخر، يعني لا من حيث الشهادة ولا من حيث الخبرة ولا من حيث الدورات ولا من حيث التفكير والإخلاص، يعني كما اكتشفت ذلك تصنع قرعة. قرعة، القرعة شرعية وردت في القرآن وردت في السنة، وهي أن تكتب أسماءهم على ورق وتقفل الورق ثم تختار أو تستدعي شخصا يختار لك، يختار من بين هذه الأوراق، ومن ظهر اسمه فقد وافق القدر ولله الحمد والمنة. واضح؟ أما قضية أنك الآن وظفت شخص بناء على شفاعة شخص آخر، طيب ماذا بالآخرين الذين كل يطمح؟ لكن لو جعلتها قرعة ستوافق القدر ويرضى الجميع، يرضى الجميع، أعانك الله على ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو يوسف بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، يقول نقرأ الآية ثم الأذكار 3 مرات، فيقول قراءة الأذكار والآية في الصفا والمروة في 7 أشواط.
الحمد لله، الآية ما تقرأ إلا في بداية الشوط الأول، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. حتى أن بعض العلماء يقولون بأن الآية هذه لا يشرع قراءته، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس أن البداية بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، هكذا قال بعض العلماء. وبعض العلماء يقول لا، قراءتها سنة مستحبة فتكون في بداية الشوط الأول. وبالنسبة لي لما تقف على الصفا وتكبر وتذكر الله تدعو بين كل تهليل وتعظيم، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده إلى آخر، ثم تقول تدعو بما تيسر، ثم تذكر ثم تدعو ثم تذكر، ولا تدعو بعد الذكر الثالث. وإذا جئت الصفا، إذا جئت المروة ما تقرأ الآية، ولكن تكبر، تتجه القبلة وتكبر وتدعو. نعم،
جزاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لصلاة الجنازة، إذا فتتني تكبيرات صلاة الجنازة مثلا، يقول أدركت تكبيرة واحدة فقط، كيف يقول أقضي البقية؟
الحمد لله، إذا أدركت التكبيرة الأخيرة مع الإمام فإن التكبيرة الأولى لك،
فتقرأ فيها الفاتحة، ولو سلم الإمام أنت تبقى تقرأ الفاتحة ثم تقضي، تكبر التكبيرة الثانية وتقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية ثم التكبيرة الثالثة، وتدعو للإمام، عفوا تدعو للميت، ثم تكبر التكبيرة الرابعة وتسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ ما أفضل، أو تسأل تقول ما أفضل، ومعنا مكالمة. أبو حاتم تفضل. نعم أبو حاتم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حاتم.
الله يرضى عليك.
الله يبارك فيك
شيخ العزيز. أنا عندي دليل شرعي أنه إذا سمعت النداء أو الأذان أني أقول كما يقول، هل في دليل شرعي أنه بعد حي على الصلاة أو حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أم هو رأي من آراء العلماء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بحاتم، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال بحاتم، فالشيخ يقول بالنسبة للأذان والترديد خلف المؤذن، يقول الحديث الوارد فقلوا مثل ما يقول، فيقول هل هناك دليل على في يعني قول لما حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟
الحمد لله. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعني كان يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. ثم جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا قال المؤذن لا حول ولا قوة إلا بالله أن يقول السامع، عفوا إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه مسألة توقيفية أخي الفاضل بارك الله فيك، ولذلك جاء في الحديث الصحيح حديث عمر بن الخطاب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، فلعلك أنت وقفت على الحديث الأول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، لكن جاء الحديث الآخر عند مسلم، وأيضا حديث أظن حديث معاوية كذلك جاء في 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 ذكر الحيعلتين، الحيعلتين والحيعلتان مخالفتان لجمل الأذان القائمة على التكبير والشهادة لله والشهادة لرسول الله، اختلف هنا، فناسب أن يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا أتحول من حال ولا قوة لي إلا بالله سبحانه وتعالى. فلعلك أخي الفاضل تراجع، أنت تقول عندك دليل فقط وقفت على الدليل، لكن هناك أدلة، راجع صحيح الإمام مسلم ستجد الأدلة ظاهرة في هذا. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.